بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب بإسناد إسماعيل نحو حديثه، إلا أن في حديث حماد قال عمران: فكأني أنظر إليها ورقاء، وفي حديث الثقفي فقال: خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: حل، اللهم لعنها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر حا، وحدثني عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وزاد في حديث المعتمر: لايم الله، لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله، أو كما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حفظ الألسن إلا من خير، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. وقال لذلك الأعرابي: لا تسبن أحدا. الأعراب غالبا يصدر منهم السب كثيرا. قال: فما سببت شاتا ولا بعيرا ولا عبدا ولا أما. حديث عن جابر بن سليم في الصحيح المسند 196. إنما فيه التربية على تهذيب اللسان، وقولوا للناس حسنا. فتعويد الأبناء من الصغر على السب تربية غير صحيحة، وتعويد النفس على السب مطلقا كذلك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما كان لك في شيء لازانه، في حالة السراء والضراء، في حالة الخصام وعدم الخصام، سواء للإنسان أو الحيوان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الحيوان، وهكذا نهي الإنسان عن لعن الإنسان ولعن الجن من المسلمين ولعن الإنس. إنما يلعن الكفار، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وأيضا يلعنون على العموم، أما على التفصيل وعلى التجزئة كما يقال الأفراد فلا يلعن إلا من مات على الكفر. أما من لا يزال حيا من الكفار فما تدري ما سابقيته ما خاتمته، فلا تلعنه، ادعو له بالهداية، أو إن حصل منه ضرر عليك ادعو عليه، إن تضررت منه فقد دعا نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه حين تضرر منهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قال اللهم إني عليهم 70 كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بفلان وبفلان وبفلان، دعا على أناس حصل منهم أضرار من الكفار. ولما لعن أناسا أنزل الله عز وجل ليس لكم الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. يعطينا الملاعين من كتاب الدواء قرأناه قبل البارحة، ملعونون جملة ممن لعنوا. كان من عقاب هذه المرأة أن حرم أن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة التي لم ترعها، بل قابلت هذه النعمة بإساءة إليها وباللعنة، فأمرها أن تأخذ ما عليها من متاع، أنها لا تستفيد منها، وأمرها أن تتركها. ليس معناها أنها سائبة، إنما حرمانا لها، وأيضا لا تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة ملعونة، تنزيها للجناب النبوي. قال النووي رحمه الله: عوقبت بإرسال الناقة، كان قد سبق نهيها، قال هذا زجرا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة، لا أنهم تركوها تموت من الجوع، ولكن لا تستفيد هي منها ولا تركب عليها. إنما والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز، لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة، صاحبته ناقة لا تصحب ناقة ملعونة، بقي الباقي كما كان. فإذا لم تسيب على طريقة الجاهلية هذا لا يجوز، ولكن ينتفع بها من غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى يعني في جوانب أخرى مستفادة. كان هذا مما ذكر في الرد على ذلك الضال، أنما أن الصحابي يطلق على جبل أحد، والصحابي يطلق على ما صحب من الدواب ومن الحجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، يعني هل تثبت الصحبة للناقة أم مجرد أنها لا تصحبنا أي لا تكون معنا؟ وإنما الصحبة تثبت لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من الجن والإنس. ترد منها على العموم القيم جملة: الواشمة المستوشمة، الواصلة والموصولة، النامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، والمحلل والمحلل له، السارق وشارب الخمر وساقيها وعاصرها، عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، من غير منال الأرض، من لعن والديه، من اتخذ شيئا فيه الروح عرضا، من ذبح لغير الله، لعن المخنثين المترجلين من الرجال والمترجلات، المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، من آوى محدثا، لعن المصور، لعن من عمل عمل قوم لوط، لعن من سب أباه، الله، من لعن والديه، لعن من كمها أعمى، كمها أي هوها عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور، ولعن من أفسد امرأة على زوجها وخببها أو مملوكا لسيده، ولعن من أتى امرأة في دبورها وأخبر أن من باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب أصحابه، سب الصحابة، ولعن الله بعض الحديث فيها، وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه البينة والهدى، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن. لن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله، الذي يفضل الكافرين على المؤمنين ملعون. لعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن، الذي يفضل الكفار على المسلمين ملعون. قال الله عز وجل: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا سبيلا، أنه فلن تجد له نصيرا. وإنما الشاهد أن هذا عرضة للعنة ملعون. ولعن الراشي والمرتشي لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن على أشياء أخر غير هذا، كلها كبائر هذا. وقال ابن رجب تلميذ ابن القيم: واللعن دعاء فربما أجيبت وأصاب ذلك الملعون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي لعنت بعيرها أن ترسله، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وكان بعض السلف لا يدخل بيته بشيء ملعون، ولا يأكل من بيض دجاجة يلعنها، ولا يشرب من لبن شاة لعنها. قال بعضهم: ما أكلت شيئا ملعونا قط. وذكر ابن حامد من أصحابنا أن أحمد قال: من لعن عبده فعليه أن يعتقه أو شيئا من ماله، يعني يعتقه أو كان شيئا من ماله أن يتخلص منه، أن عليه أن يتصدق. ويجيء في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها ويشهد لها الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين، لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة والغضب. وهو كذا صمه صحيحة، إذا لعنها ما هي طلقة، وسواء لعنها أو لعنته ما هي طلقة. فإذا قدم العبد من أول نهاره في دعائه أن ما لعن من لعن فإنه لاحق بمن لعنه الله، وما أثنى من ثناء فهو لاحق بمن أثنى عليه الله، فقد خلص ذلك من إثم من لعن من لا يستحق اللعن. الذي ما يستحق ما يناله اللعن ولا يلصق به. تصعد اللعنة إلى السماء وتسقط فلا تجد مسلكا، وهكذا الأرض، ثم تعود إلى من لعنت، فإن كان مستحقا وقعت عليه، وإن لم يكن مستحقا رجعت إلى قائلها. فاللاعن ينتبه، ربما يلعن من ليس مستحقا فيصير هو الملعون. قال القرطبي: حمله بعض الناس على ظاهره، فقال: أطلع الله تعالى نبيه لأن هذه الناقة قد لعنها الله تعالى، أي وقعت عليه اللعنة، وقد استجيب لصاحبتها فيها، فإن أراد هذا القائل أن الله تعالى لعن هذه الناقة كما يلعن من استحق اللعنة المكلفين كان ذلك باطلا، إذ الناقة ليست بمكلفة، وأيضا فإن الناقة لم يصدر منها ما يوجب لعنها. وإن أراد أن هذه اللعنة إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتها وعن استخدامها إياها، تلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها، إذ قد حيل بينها وبين مالها، يعني خسرت نعمة، خسرت ركوبها، خسرت يعني حيل بينها وبينها، ومنعت الانتفاع بها به لا الناقة لا للناقة، لأنها قد استراحت من ثقل الحمل وكد السير. فإن قيل: فلعل معنى لعنة الله الناقة أن تترك ألا يتعرض لها أحد، فالجواب أن معنى ترك الناس لها إنما هو أنهم لم يؤوها إلى رحالهم ولم يستعملوها في حل أثقالهم، أما يتركوها في غير مرعى ومن غير علف حتى تهلك فليس في الحديث ما يدل عليه، ما هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم والنهي عن تعذيبها. وإنما كان هذا منه صلى الله عليه وسلم تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها فيما دعت عليها بما دعت به، ويستفاد منه جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك، وهذه فائدة استنبطت من هذا الحديث. عاقبها في مالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناها أن تعاقب في مالها بحيث أنها تتلف ولا يكون يستفاد منه، فذلك الخاتم الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا منه أنه يهدر، لكن فهموا أنه ينتفع به، خذ خاتمك فانتبه بغير لبس، قال: لا أخذه، وتركه للمساكين. ونبي الله سليمان حين عقر تلك الخيل الصافنات الجياد تركها للمساكين، ليس معناها أنها عقرها وأهدرت، فهذا كله من باب الحفظ، حفظ النعمة لا تهدر. قال رحمه الله: ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم، يعني إذا تركت حتى تموت ما كان هذا من الإحسان إلى البهائم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها والنهي عن تعذيبها، وإنما كان هذا منه تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها، أي لتلك المرأة فيما دعت عليها بما دعت به، ويستفاد منه جواز العقوبة في المال، أي ولي الأمر له أن يعاقب العابث بماله بشيء من المال حتى يتأدب. أما ما يفعله الناس أنهم إذا رأوا بعض المفحطين وصلوا سيارته المفرمة تفرمها، فهذا ما هو صحيح. ممكن تستفيد منها الدولة إذا صادروها، تستفيد منها الدولة حتى لا يتلف المال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإذا فرموا مثلا في اليوم 50 سيارة من حق المفحطين أضاعوا مالا كثيرا. ولو جعل هذا للفقراء والمساكين أو جعل كذا إذا صادروه ورأوا أن هؤلاء ليسوا أهلا للسيارة مثلا هذا يعبث بها ويقتل المسلمين ويفحط كذا صادروها لا يحرموها. إذا رأت الدولة تأديبه في ذلك أن تصادر سيارته تجعلها في مصالح العامة للدولة أو تعطي المساكين أو شيء من ذلك يعني توزعها تبيعها وتجعلها للمساكين أما تفرمها ترجعها تطلعها رماد هذا غلط إتلاف مال. حاصل هذا الباب إضافة إلى ما مضى أنه قد يسافر مع رسول الله رجال ونساء من أراد أن يسافر امرأته من لا يمنعه وقد يكون السفر لحج أو عمرة يسافر فيه الرجال والنساء. حاصل أن الغضب قد يحمل صاحبه على القول الذي ليس طيب فغضبت المرأة ضجرت لعنت الناقة. حاصل أن ولي الأمر يؤدب من يرى يستحق التأديب تأديبا في ماله أو تأديبا بما هو بما يناسبه. وقوله أيضا خذوا ما عليها هذا التأديب صار منصبا للمرأة لا للناقة لأنها قد أريحت من الحمولة ولم يحصل لها ضرر فلم تتلف. وتنزيه الجناب النبوي من أن يكون فيه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ملعونا أو يكون مثلا في مع النبي صلى الله عليه وسلم من مسخوطا عليها أو شيء من ذلك. وقول عمر ما يعرض لها أحد أي لم تكن مسيبة ما دون خذوا ما عليها من متاع ورحلها وآلتها الانتفاع ففي تلك الرحلة فقط لم يعرض لها أحد وإلا يستفاد منها يستفيد منها أهلها من غير ما تستفيد منها تلك المرأة في ركوبها عليها كما ذكر النووي رحمه الله لأن التسييب في هذه الشريعة حرام. أول من سيب السواب أمر باللحي. وقوله خذوا ما عليها دليل على أن الإبل يركب عليها ويحمل عليها وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي زاملته والزاملة الذي عليها المتاع يركب عليها ويطرح متاعها عليها وما كان من أثاث له يحتاج عليها ويركب وكل ذلك لا ضرر على الناقة الجمل فيها لأنه خفيف بالنسبة له مهما صار من المسافات لا يتأثر بهذه الحمولة اليسيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.